بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الحجاج، رب العالمين سبحانه وتعالى يسهل لنا الوصول إلى هذا المكان، وما كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذا المكان في مثل هذا الوقت. ومكة بالذات لها مكانة خاصة عند رب العالمين سبحانه وتعالى أولا، وعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، وعند المسلمين بعد ذلك ثالثا. أود في هذه الإلماحة البسيطة أن أذكر نفسي وإياكم السلام بفضل مكة، السلام عليكم الله، وبالأحكام المترتبة على من سكن في مكة أو أقام فيها. أولا، مكة لعظم شأنها أقسم الله عز وجل بها في القرآن أكثر من مرة، يقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم بثلاث أماكن فيها ثلاث أنبياء. التين والزيتون قال أهل التفسير إشارة إلى بيت المقدس وفيها عيسى عليه السلام، وطور سينين إشارة إلى جبل الطور السلام وفيه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين إشارة إلى مكة وفيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة من أولي العزم الأنبياء، أولي العزم، أولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. كذلك من شرف مكة أنها بلاد الأمن والأمان والطمأنينة، البلاد التي تتعلق بها القلوب والأفئدة. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقد دعا إبراهيم عليه السلام بأمن هذه البلاد، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. مكة أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأرض الطيبة المباركة جعلها الله حرما آمنا منذ أن خلق الله السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. كذلك حفظها الله عز وجل من كل مكروه وسوء، وحفظ بيته فيها. وكلنا يعلم قصة أبرهة لما أتى بالفيل لأجل أن يهدم الكعبة، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى هذه الأرض وحمى بيته. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن جيش سيغزو مكة، هذا الجيش أخبر أنه سيخسف به بأولهم وآخرهم، يعني ينتهوا تماما، سيهلكون جميعا، إكرام من الله عز وجل لهذه الأرض الطيبة. من فضل مكة أنه لا يدخلها الدجال. الدجال هذا رجل يخرج، هو موجود حي، من علامات الساعة الكبرى، وقيل قبل الكبرى، يخرج وعنده جنة وعنده نار مكتوبة على جبهته كفرة أعور العين، و يقول أنه رب العالمين، ويدعو الناس إلى الإيمان به، ومن آمن به أدخله جنته، ومن كفر به أدخله ناره، ومن دخل جنته احترق، ومن دخل ناره كانت بردا وسلاما عليه. لا يدخل كل مكان في الأرض ويبقى في الأرض مدة 40 يوم إلا مكة والمدينة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطوقه الدجال إلا مكة، أو سيطأه، ما من ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. كذلك من فضل مكة أن فيها مضاعفة الرزق، فإبراهيم عليه السلام دعا فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد امتن الله عز وجل على عباده بمكة بهذه النعمة فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ورزقنا ورزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. في مكة رب العالمين سبحانه وتعالى أطلق على مكة في القرآن عدة أسماء، وهذا الدلالة على تشريف هذا المكان وتعظيمه، سماها مكة فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، وسماها بكة بحرف الباء مكة، وكذلك بكة. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وسماها البلد فقال لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وسماها البلدة فقال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وسماها أم القرى فقال كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، وسماها قرية فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، والمقصود بها مكة. وفي مكة الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى، والكعبة لها فضائل كثيرة جدا، منها أولا أنها أول بيت وضع للناس يعبدونه. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فلما أن ترى الكعبة تتذكر أن هذا أول بيت وضعه الله عز وجل له لأجل أن يعبده الناس عنده. فنحن لما نعبد نتقرب إلى الله ونطوف حول الكعبة، لا نطوف بحجارة فقط، إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا، المسجد الحرام المسجد الأقصى؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ومن تشريف الله لبيته أن أضافه إلى نفسه، فقال الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولما أضاف البيت إلى نفسه فهذا فيه إضافة تشريف وتكريم. كذلك نرى انجذاب قلوب الناس إلى بيت الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فترى الناس يحبون الإقبال إلى الكعبة والطواف حولها، والإنسان يأتي في رمضان يطوف ويسعى في العمرة ويأتي في الحج، وإذا تمكن أن يزيد في العمرة فإنه يزيد، وإذا مكن له في الحج العام المقبل أتى. لماذا؟ القلوب تهفو وتحب هذا المكان. وهذا قد استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لنبي الله عز وجل إبراهيم. كذلك من فضائل بيته بيت الله الحرام مضاعفة الصلاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، وفي المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. فإذا أنت صليت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو السنة أو صلاة الجنازة فلك عن كل صلاة 100,000 صلاة، وهذا لا يوجد أبدا إلا للمسجد الحرام. ولذلك إذا تمكنتم من الصلاة في المسجد الحرام أولى حتى من الصلاة في المصلى، إلا إذا استكت الشوارع وما كان في مجال أبدا واتصلت الصفوف فيمكن الواحد أن يصلي هنا في هذا المكان. كذلك من ميزات هذا البيت أن الله عز وجل جعل الحج فيه، طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الإفاضة إنما يكون حول هذا البيت. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه بعض الفضائل المتعلقة ببيت الله وبمكة. هناك بعض الأحكام المتعلقة بمكة من حيث يسكنون فيه والذين يقيمون في مكة. أو من هذه الأحكام نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم مكة وجعلها حرما منذ أن خلق السماوات والأرض، ومن حرمتها أن جعل الله عز وجل سفك الدم فيها بغير وجه حق أشد حرمة من غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. كذلك لا يحل لمسلم أن يخيف أهل مكة بحمل السلاح عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة. ومن الأحكام المتعلقة بمكة أن الحيوانات والطيور آمنة، والأشجار لا تقطع، والأموال محفوظة. قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، هذا في فتح مكة، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بجيشه إلى مكة فاتحا، هذه كانت فقط ساعة من وقت من نهار، وقت معين رب العالمين سبحانه وتعالى أحل له أن يدخل مكة. وإنها لن تحل لأحد بعدي، لأنها أرض حرام، لذلك يقال حرم. شو معنى حرم؟ لا يجوز أن يرتكب فيها أي شيء من الذنوب والمعاصي. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وجدت لقطة في الأرض، وجدت مال، وجدت حاجة، تليفون، هاتف طايح في الأرض، ما يحق لك تأخذه لمكة. نعلم أن اللقطة إذا شفتها في بلد، في منطقتك، في بلد شفت مثلا 500 درهم أو شفت قطعة ذهب، ممكن تأخذها وتعرفها سنة، إذا ما حجهت أهي لك. في مكة لا، وجدت شيء إما تخليه أو تأخذه تسلم الشرطة أو تبحث عن صاحبه، أبدا ولا تصرف فيه. قال: ولا يختلى شوكها، يعني أو لا يختلى خلاها، بمعنى أن الأشجار التي نمت في مكة روحها طالعة هذه من رب العالمين، مثل الحشائش والأشجار الطبيعية هذه لا يجوز قطعها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الأذخر، نبات الأذخر، فإنه يعني يستعملونه في قبورهم وفي بيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر، أما الأشجار اللي زرعها الإنسان بنفسه فيجوز قطعها، أنت اللي زارعها الشير، وأنت اللي تسقيه وجعلته في بيتك أو في مزرعتك فلك أن تقطعه. والسلام. كذلك من الأمور المتعلقة بمكة بالذات: من هم في مكة بسوء، فقط هم، يعني ما فعل، أراد أن يفعل، توعده الله بالعذاب. يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم. في هذا الوقت يقبل الناس إلى هذا المكان ليؤدوا فريضة عظيمة، وهي فريضة الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فحج البيت ركن من أركان الإسلام، فمن وفق لأداء هذا الركن فقد وفق إلى عبادة عظيمة. ولا يجب على المسلم في العمر إلا مرة واحدة، إلا أن يلزم نفسه به. كيف يلزم نفسه به؟ بالنذر، ينذر، يقول: علي نذر أن أحج بيت الله عز وجل إن صار لي كذا وكذا، فيكون عليه واجب. أما الأصل فإن الحج مفروض على المسلم مرة واحدة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لأن الحج فيه يحتاج إلى قدرة بدنية وقدرة مالية كما تعلمون. والحج له فضل، مع أنه 7 أيام، الحج يبدأ من الغد اليوم 8، ثم 9 يوم عرفة، والعاشر يوم العيد، والـ11 والـ12 والـ13، 6 أيام، 6 أيام فترة الحج. لكن الأجر المترتب على هذا الحج عظيم. من فضل الحج قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالحج المبرور من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك مما ورد في فضل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الحاج إذا التزم بهذا الشرط فإن الله يغفر له الكبائر والصغائر. جاء في بعض الأحاديث صححها بعض أهل العلم أن الحاج إذا رمى الجمرة مع كل حصاة ترمي بها الجمرة وأن تقول الله أكبر فيها كفارة موبقة وكبيرة من الكبائر، لكن بشرط ما كل من حج حصل هذا الأجر. 6 أيام لكن تحتاج إلى مجهدة نفس. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، يعني الرفث ما هو؟ الرفث هو الجماع مع النساء والكلام في أمور الجماع. متى؟ في وقت الإحرام، لما تكون لابس إحرامك لا تتكلم في شيء يتعلق بالزواج، ولأن من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز أن تتكلم شيء في التعدد، فلان ها بتعرس ولا لا، فلان وش أخبارك ويا أبد. هذا الموضوع بعد ما تحرم غدا لا تتكلم فيه أبدا حتى تنتهي وتحل التحلل الأكبر. كذلك قال فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يرتكب ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي. ما الجزاء؟ قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك ننتبه إلى نقطة مهمة جدا وهذا شفتها عند بعض الناس، وهي الغيبة والكلام السوالف اللي فيه بعض الأمور اللي قد تكون غير جائزة شرعا. شو الغيبة؟ أن أذكر أخي بما يكره، فلان سوى وفلان قال، وقد يكون في نوع من أنواع الاستهزاء بالآخرين، النظر إلى النساء. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، خصوصا إذا جلسنا مع بعض في فترة منى، فالمفروض أن ننشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن من مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص: أما علمت يا عمرو، لعمرو بن العاص يقول له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. الحج، الحج في الحقيقة جهاد، ولذلك يحتاج منا إلى صبر. أنت مو بجاي في سياحة تتمشى وتشوف الجو، لا، أنت جاي في عبادة. فتوقع أن الباص مثلا تأخر، أن وجبة الأكل الغداء أو العشاء ما وصلت، حصل زحام، حصلت أمور معينة في الحج عرقلت زحام الناس وشدتهم في التعامل، كل يحتاج إلى صبر. ولذلك يقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. الحج، ومن فوائد وفضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني أكثروا من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. اللي خاف أن ينفق فلوس يقول بروح الحج وبدفع 30,000 وبدفع 25 وهذه فلوس بتروح عني، رب العالمين وعدك أن الحج من أسباب الغنى ومن أسباب زوال الفقر، فعلق قلبك بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن فضائل الحج أنك تقدم على رب كريم غفور معطي وهاب. قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. بعض الناس يقول أنا ما أذهب للحج، تعرفون في بعض الناس وصل عمره 60-65 سنة ولا يفكر إنه يلحج. تسأل ليش؟ والله أنا أخاف إني أموت إذا سافرت الحج سبت الزحام، حد يدوسني ولا يدعمني سيارة ولا. أولا الموت بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل إنسان مكتوب ساعته ومكتوب وقته، فلو مكتوب لك تموت الساعة 10:03 مستحيل تزيد ثانية واحدة. مكتوب لك تموت في بيتك بتموت في بيتك، تموت في المكان الفلاني تموت في المكان الفلاني، هذا شيء يقيني ما يختلف في هذا أحد أبد. فلا تخف، بل لو مت في الحج لك أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. هذا فيه فضل عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك بعض الأخلاق لابد أن يستحضرها الحاج وهو في هذه البلاد الطيبة. أولا لابد أن يخلص لله سبحانه وتعالى في حجه. أنت ما دفعت هذه الأموال ولا تكبت هذا العناء وهذا التعب، بس أنا أقول لك فلان الحاي. بعض الناس عقب ما يروح الحج إذا ما قالوا الحاي فلان يزعل، لا ما يحتاج هذا، لا تزعل لا شيء، حجك لله ليس للناس. وبعض الناس يقول والله كم فلان كم حجة حجيت ما شاء الله 2-3 وأنا ما شاء الله 10، هذا ليس بحج، هذا لعب. لا تتفاخر بالعبادة أمام الناس. يقول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. العمل إذا تشرك فيه أحد غير الله ما يقبل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين حنفاء. فالحج لله، ولكن يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. قال: وأتموا الحج والعمرة لله. حط في ذلك أن حجتي هذه لله سبحانه وتعالى، لا أريد من وراها سمعة ولا رياء. ومما يخل بهذا اليوم إخواني، وقد نبهت على ذلك مرة السابقة، التصوير. وللأسف صار الأمر هذا زائد عن الحد، يطوف حول الكعبة وفي يده الهاتف، ليس همه طواف وليس همه العبادة، همه يصور نفسه ويراوي الناس أني أنا شوفوني ترى أنا حول الكعبة، ويحط نفسه حطه أونلاين في هذا الشات اللي هو مباشر، وأنا شفته أمامي في حول الكعبة. وبعض الناس يقول حق صاحب أصورني، يعطيه الهاتف صورة ثم يعمل بهالطريقة. أنت الآن ما تدعو، فهذا الآن أصلا الفعل اللي تفعله الآن ترفع يدك، هذه عبادة، رفعت يدك لمن؟ ليس لله، وإنما حتى يصورك فلان. فننتبه من هذا الأمر، ما له دخل في الناس. أنت الآن ما جئت إلى هنا حتى إلا ليقبل الله عز وجل عملك، فلذلك أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. نعم أنا أخبر أهلي أولادي الزوجة أنا في المكان الفلاني، أنا في منى، أنا في عرفة، لا بس زوجتك وهلك يعرفوا أنك في الحج، لكن لا تخبر رب أمة محمد كلها، ولا تروح تحطي لي في الواتساب فوق في البروفايل في الأعلى حطي صورة الحج وأنك أنت رايح الحج ولله، على كل من يرسلك رسالة يعرف أنك في الحج. خل هذا بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، الأسئلة ستأتي لاحقا إن شاء الله. ثنين، علينا أن نلتزم بالسنة في أداء العبادة قدر استطاعتنا، قدر الاستطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. والإنسان يحاول قدر استطاعته أن يتعلم العبادة حتى يؤديها على أفضل حال. الأمر الثالث، على المسلم أن يتجنب البدع والمعاصي في حجه. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا تجادل لا تناقش إلا للتعلم وليس لقصد المجادلة. طيب، ولا تفعل شيء من المعاصي اللي لا يحبها الله سبحانه وتعالى رسوله، لذلك فرصة على معصية معينة يتركها. اتركها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله يقول من يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من كان يزني فرصة الآن يتوب إلى الله توبة صادقة يغفر الله الله عز وجل أن تقبل عرب تواب. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعد من الله أن الله يقبل توبتك أصدق بتوبتك. فالذي عنده ذنب معين أخذ مال بالربا أكل مال يتيم أو غيره فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى فرصة يقبل الله عليه التوبة من عباده. كذلك لابد من تعظيم شعائر الله عز وجل البلد الحرام. ومن يعظم شعائر الله فإن تعظيم الشعائر هذه من دلالة على تقوى قلبك لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تنظر إلى الطواف وإلى السعي وإلى الرمي على أنها مسائل بس لازم تأديها وتسقط عنك والسلام. لا هذه عبادة لازم تهتم بها وتتعلم كيفيتها. تعلمك كيفيتها من تعظيمها. أمس خبرني أحد الوعاظ يقول جاءته امرأة تسأل تقول العام الماضي حجت ولا طافت طواف الإفاضة ولا سعت طافت الوداع وروحت شو حكم حجها؟ طواف الإفاضة ركب من أركان الحج يعني هذه حجها ما هو كامل. فاللي بيعظم الحج يتعلم أحكامه يتعلم كيف يؤديه حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى منه صحيحا. كذلك على الحاج أن يتحلى بحسن الخلق في التعامل مع الناس. رب العالمين يعلمنا أن نتعامل مع العدو بحسن خلق فكيف مع أقرب الناس؟ إنما المؤمنون إخوة. كل هذه اللي يشوفون في الحج هي إخواننا في الإسلام. لا تقول لا والله هذا أسود هذا ريح تمدش بلاها هذا مش هذا أخوك في الإسلام أحسن التعامل معه. يقول الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا عامل الناس بحسن الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن مع العفو والصفح. هذا الرجل اللي بجنبك نتيجة الزحمة اللي عنده والضغط دزك شوي دفعك لا ترد عليه بالمثل. هو ما دزك إلا لأن حد ثاني ربما يكون من خلف دفعه عليك أو نتيجة الزحام الشديد اللي صاير لازم نتحمل بعضنا البعض. وإذا أخطأت في حقه انجرح حدك وإذا هو مخطئ خله يخطئ حافظ على حجك كل سامحك الله الله يغفر لك الله يهديك ونصلح حالك. كذلك نحتاج الصبر أولا على أداء المناسك لا تتملل. اليوم التاسع عبارة عن يلسة صح يوم في عرفة عن جلوس من بعد الظهر. طيب شو يعمل الحاج؟ دعاء طبعا بيحطوا لك في الصياني وضربوا بالعشر يوم يدعي بشوف يمين يسار يصير يمين هو حيرزف يمين يسار والدعاء دعاء شوية ورقد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر ووقف على الصخرات على ناقته صخرات تحت الجبل ماسك الخطام بيده ويدعي ما نزل يده إلى المغرب. طبعا نحن ما نقدر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سقط الخطام من يده ما نزل ياخذه تم رافع يدين واحدة وشل الخطام بيدين الثانية مسكه ورد يكمل دعاءه. يقول بعض طلبة العلم ممن رافق بعض العلماء في الحج يقول والله من بعد ما أذن ما صلينا الظهر والعصر هذا العالم يقول يدعو ونحن ندعو ونرقد قوم نغسل وجوهنا ونتوضا ونصلي ورد مرة ثانية ندعو ونرقد. وهذا يعني يدلك على كل ما كنت متعلق بالله سبحانه وتعالى كان دعاءك له أكثر. لذلك تحتاج إلى صبر. صبر نفسك صح أنت يالس لكن بيسيأتيك الشيطان ويكسلك النفس الأمارة بالسوء يهدو. ولكن خفف من الأكل في يوم عرفة كثرة الأكل تسبب لك نعاس، ونم مبكرا وقبل أذان الظهر والعصر خذ لك قسط من الراحة، حتى إذا خطب الخطيب ثم صلينا الظهر والعصر تكون في نشاطك. فنحتاج إلى صبر على أداء المناسك. لما نروح نرمي يوم العيد الجمرة الكبرى نحصل الناس زحمة، طيب اصبر على أداء المناسك وعلى الأذى اللي قد يصيبك، وكن حكيم في عملية الرمي. تحتاج على الصبر في طواف الإفاضة. طواف الإفاضة كل الناس موجودين هنا، إذا كنت قبل الطوف في 45 دقيقة حين تكمل يمكن ساعتين وانت تطوف، تحتاج أن تصبر. كذلك الصبر على التعب اللي يصيبك، والصبر على التعامل مع الناس. كذلك من الأخلاق العفو والتسامح. يقول الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الأمور اللي مهمة أود أن أذكر بها. بعد هذا نتكلم عن أعمال يوم الغد وأعمال يوم عرفة وما بعده على سبيل الإجمال، ثم نستمع لأسئلتكم بعد ذلك. غدا هو أول أيام الحج ويسمى بيوم التروية. لماذا سموه يوم التروية؟ قبل ما كان الناس عندهم ماء، فكانوا يروون الماء لأجل الاستعداد للحج، فسمي يوم التروية، وهو أول يوم من أيام الحج. وفيه الحاج المتمتع ينوي الحج، وكلكم أنتم الآن على نسك التمتع، ما حد منكم محرم. الضحى تفعل كما فعلت في إحرام العمرة، إذا في شعر في تحت الأبط أو العانة أو الأظافر بتشيله تتنظف، طيب، وتسبح تغتسل، ثم تضع الطيب على جسمك، تحط دهن عود، تحط عطر على الجسم، على يدك، على بشرتك، يلدك، طيب، تحط مزيلات العرق لا بأس، لكن لا تحط شيء على الإحرام. ثم تلبس الإزار، تلبس الرداء، وتقول: لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الذي عنده مرض أو يحب أن يشترط، مش الجميع، قل: اللهم محل لي حيث حبستني. إذا كان عنده إنسان خايف على نفسه أنه ما يقدر يكمل، طيب، فله أن يشترط. أما البقية اللي هم في صحتهم وعافيتهم لا، يقول: لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. أصبحت حاج، دخلت في نسك الحج. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى، وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا دون جمع، يقصر الرباعية. فصلى الظهر أربعا، وصلى العصر صلى الظهر ركعتين، وصلى العصر ركعتين، وصلى المغرب ثلاث، وصلى العشاء ركعتين، وصلى الفجر ركعتين. هذا أول يوم من أعمال الحج، يوم التروية. اليوم التاسع بعد صلاة الفجر سيخرج الحجيج إلى عرفة، فإذا وصلوا قبل الظهر فيجلسون في الأماكن المعدة لهم إلى قبيل الظهر، وهنا إذا أذن الأذان سيكون عندنا هناك خطبة، خطبة عرفة، ثم سيؤذن الأذان وتقام الصلاة، ونصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم يجلس الحجيج في أماكنهم يدعون الله سبحانه وتعالى إلى المغرب. ويوم عرفة من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وركن الحج الأكبر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة لا حج له. ووقت عرفة يمتد من بعد الظهر إلى فجر يوم العيد، أما لنا نحن فإلى المغرب، عندنا لما نكون موجودين إن شاء الله تعالى من الزوال من الظهر إلى المغرب، قبل المغرب وعند المغرب يرحل الحجيج بعد ذلك. أين يقفه الحاج في عرفة؟ هل يجب على الحاج أن يصعد الجبل فوق؟ هل لابد أن الحاج يروح مسجد نمرة؟ الجواب لا، الحاج يجلس في مكانه في حدود عرفة. بعض الناس يذهب إلى الجبل، وهذا قد يقع فيه تعب ونصب وضربة شمس، طيب، وقد يضيع عن خيمته وعن جماعته وحملته. لا، خليك مع جماعتك. هل لازم أنا أوقف وقفة عرفة؟ لا، مو بلازم، أنا يارس. خير الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فأكثر من الدعاء، والدعاء له آداب. من آداب الدعاء أولا أثني على الله سبحانه وتعالى، اللهم أنت الله ربي رب كل شيء، مالك الملك، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يوم تعرف الأسماء الحسنى، تنادي الله بأسمائه الحسنى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. شوف كيف عملية الانكسار بين يدي رب العالمين، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. شوف كيف الدعاء النبوي، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، تدعو الله عز وجل ثناء على الله عز وجل، تثني عليه خيرا، ثم تسأل لنفسك خير الدنيا والآخرة. قبل هذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو لنفسك من خير الدنيا والآخرة، طيب، ثم بعد ذلك تدعو لأهلك ولوالديك، وتدعو لولي أمرك للشيخ خليفة حفظ الله، الشيخ محمد بن زايد، وشيوخنا جميعا، وتدعو لبلدنا دولة الإمارات والدول الإسلامية أن الله يحفظها من الفتن والشرور، ثم تدعو لأصحابك ومن تشاء ممن طلب منك أن تدعو له، وتكرر. ومن آداب الدعاء الإلحاح في الدعاء، ألح في الدعاء، أنت تطلب من 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 ملك الملوك سبحانه وتعالى، ألح، ولو طلبت الله الجنة ساعة وأنت تقول اللهم أدخلني الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، ساعة ما يضرك، تستعيذ بالله من النار ساعة، استعيذ، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر يوم الله يعتق فيه العباد من النار يوم عرفة، فرصة أنك تسأل ربك الهداية، تسألها العافية، وأن يعفو ما سبق، وكل بني آدم خطاء، وخير خطاء تواب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل يوم عرفة، والله سبحانه وتعالى في يوم عرفة ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، ثم يباهي بكم أنتم في أهل عرفة أهل السماء، قل انظروا إلى عبادي، رب العالمين يفتخر فينا، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم إذا غابت الشمس ينطلق الحجيج إلى مزدلفة، ثم من السنة الواجبة عند كثير من العلم يرونها واجبة المبيت في مزدلفة، والأفضل المبيت إلى الفجر، هذا الأفضل والأكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان معه نساء وكبار في السن وبعض العجزة ومن هم فيهم أمراض وغيره فلهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل، بعد غيبوبة القمر، أن يذهبوا إلى منى لأعمال اليوم العاشر، لكن لا نستعجل في الخروج، لا تستعجلوا، نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبيت في منى، ثم نشوف الحملة متى تطلع، نطلع راحتنا، نطلع في سكينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة خرج في سكينة، في هدوء، دون تدافع، دون زحمة، طيب، حتى وصل إلى مزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ثم نام صلى الله عليه وسلم. لا تنشغل بجمع الحصى، بعض الناس يقول والله لازم أنا أدور الحصى من الجمرات من مزدلفة، لا مو بلازم، والناس في هذا عندهم طرق عجيبة،
بعض الناس يقول روح يدبر لك حصاه ولازم يغسلها بماء زمزم ولازم يقرا عليه ويشلها ويشوف الناس مولف للحصى ويشوف يحفر ها يحفر وهذه سبع الاوليه وهذه سبع الثانيه وهي حط داخل اكياس والناس رقود رقد الحلال بارك وراك شغل باكر عندك يوم العيد هذا يوم شغل تعب فيه تحتاج الى قوه ونشاط حط راسك ورقد طيب لدرجه حتى قال حتى الوتر ما تصلي اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ام لا قال حتى يستعد لليوم الاخر يوم العيد انتهينا من يوم التاسع ودخل يوم العاشر ننطلق بعد ذلك سواء بعد منتصف الليل أو الفجر من خرج فجرا الترتيب كالتالي يذهب إلى منى ونرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات عندنا ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى سنرمي في هذا اليوم جمرة العقبة الكبرى هذا واحد اثنين ثم نرجع إلى طبعا بعد الرمي هناك ذبح وحلق الذبح في الغالب نحن نوكل صاحب الحملة يوكل إما مؤسسة الراجعي أو أي جهة مختصة بعملية الهدي وتوزيعه على فقراء مكة ثم الحلق حلق راسك إذا فعلت هذا فقد تحللت التحلل الأول وحل لك كل شيء ما عدا النساء كل شيء لك حلال تقدر تغير كندورتك تتعطر تقص ظاهر كذا بغيت تقص قص شعرك خلاص انتهى الا الحريم هذا الخط اسود احمر خلينا بعيد لا تصوبها تروح مكه طوف طواف الافاضه وهذا الركن الثاني من اركان الحج في اليوم اللي بنسويه سوينا عرفه وهذا الركن الثاني وهو طواف الافاضه ثم بعده السعي سعي الافاضه طواف الافاضه سبع اشواط والسعي كذلك سبعه اشواط ثم بعد ذلك تقول قد انتهيت من أعمال اليوم العاشر ترجع إلى فندق تسبح تغير ملابسك وتشوف متى الحملة سيرجعونك إلى منى هكذا كذا نكون انتهينا من أهم أعمال الثامن والتاسع والعاشر سيبقى عندنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس فيها إلا يسموها أيام التشريق وهي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى وأيام أكل وشرب ما يجوز فيها الصيام لماذا؟ إنها أيام راحة ومن أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ويوم القر يوم القر هو اليوم الثاني عقب العيد الذي يقر الناس فيه في منى بعد هذا العمل الذي أدوه في الطواف والسعي والرمي والذبح والحلق بعد زوال الشمس نذهب إلى الجمرة الصغرى نرميها بسبع حصيات ونتكلم عن إحكامها في وقتها إن شاء الله تعالى ثم الصغرى الوسطى ثم الكبرى ثم نرجع مرة أخرى إلى خيامنا ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث بعد اليوم الثالث نرجع إلى مكة ننتظر الوقت المناسب لطواف الوداع بعد طواف الوداع كل يرجع إلى بلده بإذن الله تعالى هذه أهم الأحكام اللي أحب أن أنبه أخواني الحجاج لها فيما يتعلق بفضل مكة وفضل البيت الحرام والآداب التي ينبغي على الحاج أن يتخلق بها وأعمال يوم الثامن وأعمال يوم التاسع والعاشر ومن كان عنده سؤال فليتفضل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك